بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاة. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله قبل أن نقرأه. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب عددا من الآثار. قوله في هذا الباب: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. أولا، الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع يبين بعض نواقض الوضوء، ويبين من خلال هذا التبويب مع الآثار التي يريدها أن نواقض الوضوء لا بد أن تستند إلى أصل صحيح، أي إلى دليل صحيح، فليس كل ما قيل فيه إنه من نواقض الوضوء يسلم ذلك فيه حتى ينظر في دليله. فما صح الدليل به أنه من نواقض الوضوء يقال به، وما لم يصح الدليل أنه من نواقض الوضوء فالأصل إذا ثبت الوضوء الشرعي أنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لا يرتفع إلا بدليل شرعي، فلا بد أن تكون الأحكام مبنية على الدليل. فالشخص إذا توضأ ارتفع حدثه، وارتفاع الحدث بدليل شرعي، وذلك إذا توضأ الوضوء الشرعي المعلوم. فلا يصلح أن نقول بارتفاع حدثه إلا بدليل شرعي، بدليل شرعي. فعند أهل العلم قاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. وسيأتي معنا الحديث، حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد الشيء كأنه يخيل إليه أنه أحدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يؤيد هذه القاعدة، وأن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لا يرتفع إلا بيقين. وعند أهل العلم قاعدة فقهية أخرى وهي اليقين لا يزول بالشك، وسيأتي الكلام عليها عند هذا الحديث. ذكر الإمام البخاري في هذا الباب باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. أشار بهذا إلى مذهب بعض أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء لا ينتقض إلا بالخارج من السبيلين فقط، يعني بما كان خارجا من القبل أو من الدبر. نعم، وعبر عنهما بالمخرجين إلا من المخرجين، ويعني بذلك القبل والدبر كما فسره بعدها. وعند هؤلاء لا ينتقض الوضوء بالنوم، لا بمس الذكر، ولا بأكل لحم الإبل، ولا بغيره، وهذا المذهب غير صحيح. القول بحصر نواقض الوضوء في الخارج من السبيلين فقط قول غير صحيح، قول غير صحيح. فهناك أدلة أخرى سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى، وفيها إثبات نواقض وضوء غير الخارج من السبيلين كالنوم، وهو من نواقض الوضوء. ثبت ذلك من حديث صفوان بن عساب، وهكذا أيضا أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. ثبت ذلك من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب، وكذلك أيضا مس الفرج من نواقض الوضوء، ثبت هذا في حديث بسرة، وسيأتي الكلام على هذه الأمور إن شاء الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى إذ يميل إلى هذا القول استدل بالآية أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط كما سبق معنا في دروس ماضية المكان المنخفض من الأرض يقال له غائط. ولما كان الشخص إذا أراد أن يقضي الحاجة يرتاد له مكانا منخفضا من الأرض أطلق بعد ذلك على الخارج فقيل له غائط، قيل له غائط. ويعرف المراد باللفظ من خلال القرائن والسياق، وليس هذا من المجاز كما يقول المجازيون، وإنما هو استعمال عربي يستعملون هذه الكلمة في هذا الموضع وفي هذا الموضع، والسياق هو الذي يحدد المراد. نعم. وأيضا استدل الإمام البخاري بالحديث الذي سيأتي ذكره إن شاء الله، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومما ذكره أيضا حديث أبي هريرة، ولما سئل أبو هريرة عن الحدث قال فساء أو ضراب. نعم. على كل المقصود بهذا الباب ذكر بعض نواقض الوضوء. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب البعض من الآثار، ومنها أثر عطاء وهو ابن أبي رباح في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة قال يعيد الوضوء. والأثر صله ابن أبي شيبة وغيره، وإسناده صحيح. وفي هذا الأثر إشارة إلى مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة هل كل ما خرج من السبيلين أي من القبل والدبر ينقض الوضوء، أم أن هذا خاص بما ذكره أبو هريرة بقوله فساء أو ضراب، وهكذا أيضا بالبول. وهذه المسألة هي مسألة الخارج المعتاد وغير المعتاد. فبعض أهل العلم يقول لا ينتقض الوضوء بالخارج من السبيلين إلا بما كان معتادا. المعتاد كالبول والغائط والبساء والضراب نعم والمذي والودي، هذا خارج معتاد. أما الخارج غير المعتاد فمثل الدود مثلا إذا خرج من الدبر هذا غير معتاد، نعم. وهكذا أيضا يعني إذا خرج من القبل شيء غير معتاد، شيء غير معتاد، يقول ها هنا في أثر عطاء أو من ذكره نحو القملة، هذه أشياء غير معتادة. وأيضا من غير المعتاد الدم، إذا خرج من الدبر مثلا لمرض أو القيح ونحو ذلك، لأن المعتاد هو كما سمعتم. هل مثل هذا الخارج غير المعتاد ينقض الوضوء أم لا؟ أثر عطاء بن أبي رباح فيه أن الخارج غير المعتاد ينقض الوضوء أيضا، لأنه قال في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، وهذا يعني أن وضوءه قد انتقض بخروج الخارج غير المعتاد. وبعض أهل العلم كما سمعتم يرى الاقتصار في نواقض الوضوء يعني فيما يتعلق بخارج من السبيلين على المعتاد فقط، والصحيح ما ذهب إليه عطاء ابن أبي رباح وهو قول جمهور العلماء أن الخارج غير المعتاد ينقض الوضوء أيضا، ينقض الوضوء أيضا، نعم. لأنه إذا كانت كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال إذا كانت الريح وليس لها جرم تنقض الوضوء فكيف بما خرج وله جرم، ولو جرم، نعم. هذا هو المراد بأثر عطاء بن أبي رباح. وأما أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقوله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، التعليق وصله سعيد منصور الدارقطني وهو صحيح عن جابر. وأراد بهذا الأثر الرد على من يقول بأنه إذا ضحك في الصلاة حصلت قهقهة في الضحك أنه يعيد الوضوء، وهذا غير صحيح. من ذهب إلى هذا المذهب بناه على حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناه على حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا ضحك في الصلاة بطلت صلاة، يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لا يصح. وأثر الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري إمام من أئمة التابعين وفقيه قال إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع كفيه فلا وضوء عليه. وصله سعيد بن منصور بن المنذر بإسناد صحيح كما في فتح الباري، وأكد أيضا عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة. وقول الحسن رحمه الله تعالى إن أخذ من شعره وأظفاره وخلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني لو أن شخصا توضأ ثم قص أظفاره أو حلق شعره هل ينتقض وضوءه باعتبار أنه إذا قص أظفاره سيظهر جزء من الأظفار مما لم يمسه الماء، وإذا حلق شعره سيظهر أيضا مما لم يمسه الماء من أصول شعره. وهكذا لو أنه توضأ ومسح على خفيه ثم خلع الخفين، هل ينتقض الوضوء بهذه الأمور؟ يقول الحسن رحمه الله تعالى إنه لا ينتقض الوضوء، قال فلا وضوء عليه، بمعنى أنه لا يعيد الوضوء. والإمام البخاري يريد بهذا الرد على من يقول إن قص الأظفار أو قص الشارب أو حلق الرأس نعم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء باعتبار أنها جزء من الأعضاء التي وقع عليها التطهير وقد انفصل وزال، قد انفصل وزال. هذا القول غير صحيح، وإنما قال به البعض، والخلاف في هذه المسألة ضعيف ليس قويا، الصواب أن الوضوء باقي. لكن في مسألة خلع الخفين إذا مسح عليهما هل ينتقض الوضوء أم لا؟ هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول إذا خلع خفيه لا يزال وضوء باقي. لماذا؟ قالوا لأن وضوءه ثابت وصحيح بدليل شرعي، والمسح على الخفين يجزئ يصير وضوءا شرعيا صحيحا. والقول بأن خلع الخفين ينقضه لا دليل شرعي عليه، يعني لا يوجد دليل من الشرع يدل على أن خلع الخفين مما ينقض الوضوء حتى ولو كان قد مسح عليهما. وهذا القول قوي في الحقيقة، والذين قالوا بالنقض نظروا إلى أنه لم يغسل رجليه وإنما مسح على خفيه، المسح كان على الخفين وقد زال الخفان، قالوا فتزول الطهارة ويزول الوضوء. من حيث النظر في المسألة يجد الشخص أن قول من قال بأن وضوءه باق غير منتقض قول قوي، لأن القول الآخر ليس له دليل صحيح، يعني ماذا يثبته ويعتمد عليه هذا القول، مع أن من يعني كثير من أهل العلم يقولون بأن هذا ينقض الوضوء. الشيخ ابن عثيمين ها هنا يميل إلى أنه لا ينتقض الوضوء بذلك. العلامة ابن باز رحمه الله يرى أن خلع الخفين ينقض الوضوء، تفضل، ينقض الوضوء، وهذا القول كما سمعتم نعم ضعيف أو ليس عليه دليل. نعم، الاختلاف عذاب وليس برحمة. اختلاف التنوع، إذا كان اختلاف تنوع كما تذكر فنعم هذا له دليله الشرعي وهذا له دليله الشرعي، وبكل قد جاء الدليل الشرعي هذا اختلاف سائغ، اختلاف سائغ، والشخص يأخذ بما يراه مناسبا. يعني على سبيل المثال اختلاف التنوع مثل أذكار الركوع أذكار السجود جاءت عدة صيغ، فلك أن تأخذ هذه ولك أن تأخذ هذه، هذا قد يقال فيه رحمة. أما اختلاف التضاد وإطلاق القاعدة بأن الاختلاف رحمة هذا غير صحيح. انظر إلى ما يحصل في بلدان المسلمين من الفتن والقتل والقتال، وهل سبب ذلك إلى الاختلاف؟ إذن الاختلاف عذاب. نعم الوقت قد ذهب كثير منه، وعندنا حديث طويل في أحكام الجنائز، فنقف عند أثر الحسن، وبقي من الآثار يتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم.